الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرا. قال الجصاص رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق، فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون لله في ذلك الجهاد، ولو رأينا فاسقاً يأمر بمعروف وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلك، فكذلك الجهاد. فالله تعالى لم يخص بفرض الجهاد العدول دون الفساق، فإذا كان الفرض عليهم واحداً لم يختلف حكم الجهاد مع العدول ومع الفساق. وقال ابن قدامة رحمه الله: ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار، يعني غلبتهم على المسلمين وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم. فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمة يغزى معه، يعني مع ذلك، إنما ذلك في نفسه. وقال ابن قدامة أيضا عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة يشرب الخمر، فأردنا أن نحده، أي أن نقيم عليه حد الشرب. فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ وأتي سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية، وقد شرب أبو محجن الخمر، فأمر به إلى القيد. فلما التقى الناس في الجهاد قال أبو محجن وهو في محبسه: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. وقال لسلمى بنت حفصة امرأة سعد رضي الله عنه: أطلقيني، فكي قيودي، ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت في الجهاد في الحرب استرحتم مني، وإن سلمت رجعت حتى أضع رجلي في القيد. فحلته حين التقى الناس. وكانت بسعد رضي الله عنه جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، فصعدوا به فوق العذيب، موضع به ماء معروف بين القادسية ومغيثة، فصعدوا بسعد فوق العذيب ينظر إلى الناس ويتابع المعركة ويصدر أوامر. واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمه، وجعل الناس يقول: هذا ملك، لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فأخذ يتعجب. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة حفصة وهي زوج سعد رضي الله عنه، أخبرت سعدا بما كان من أمر أبي محجن، فقال سعد: لا والله، لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم. فخلى سبيله. فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني. قال الخطابي: بهرجتني معناه أهدرتني بعدم إقامة الحد علي، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، فأما إذا رجع للشرب فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار. الأصل أن الحدود لا تقام في ساحات القتال ولا عند الجهاد، فأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو شغل في إقامة الحد عليه، فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: هذا البر يصلح به الناس، فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله به السبل أي الطرقات، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. أخرجه البيهقي في الشعب. قول الإمام رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يرون وجوب الجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو فاجرا. ونص الإمام أحمد على الجهاد لأن الجهاد فرض يتعلق بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيه ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. الأدلة على وجوب الجهاد كثيرة، منها قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قول الإمام رحمه الله: وقسمة الفيء أي توزيع الغنائم، الذي يتولى توزيع الغنائم بين مستحقيها هم الأئمة. والفيء ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غير ذلك. والغنيمة أخص من والنفل أخص منهما. قول الإمام وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، أي الذي يتولى إقامة الحدود كحد الزنا والقتل ونحوه الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود دون الإمام أو نائبه. عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. قول الإمام رحمه الله: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، سواء كان في الحكم أو قسمة الغنائم أو إقامة الحدود، لأن هذا من فعل الخوارج والمعتزل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل، لأنك تعتقد نفسك تابعاً لمن هذه صفته. قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم أي لا يتعداها، والتراقي جمع ترقوة، ويعظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق، والمراد لا يفقهون معناه، ولا تخشع له قلوبهم، ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه. دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين أي يخرجون منه سريعاً دون أن يستفيدوا منه، كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، النصل حديدة السهم، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، في رصافه أي إلى العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه وهو عود السهم قبل أن يوضع له الريش فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. القذذ جمع قذة، وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم. قد سبق الفرث والدم، أي لم يتعلق به شيء من فرث ولا دم لشدة سرعته، والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش. قد سبق الفرث والدم آيتهم، يعني هؤلاء الخوارج، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، أي تضطرب وتذهب وتجيء، والبضعة القطعة من اللحم، ويخرجون يعني الخوارج على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم آياتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، هذه العلامة. أمر علي رضي الله عنه رجلا بالتماس هذا الرجل الذي هذه صفته، فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت، أي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. متفق عليه. قول الإمام رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرا، لأن جمع الصدقات وتوزيعها من مهام ولي الأمر، فلو دفعت الصدقات إلى ولي الأمر أو نائبه أجزأت وسقطت عن الدافع وإن كان المدفوع إليه فاجرا. قال الأشعري: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحد معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمعة والأعياد. قول الإمام رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هو أنهم يرون وجوب صلاة الجمعة خلف الإمام برا كان أو فاجرا، ومن صلى وراء الإمام ثم أعاد الصلاة فهو مبتدع لمخالفته للآثار الواردة في ذلك. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وكان الصحابة رضي الله عنه يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قول الإمام أحمد: ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، أي من صلى الجمعة وراء الإمام ثم عاد الصلاة فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء، لأنه خالف جماعة المسلمين. قوله: فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، أي يعتقد أن الصلاة تامة وليست بناقصة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء، أي من كونها تامة وصحيحة، فمن شك في ذلك فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.